أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. من جملة الشواهد التي احتج بها الكوفيون على جواز نيابة الظرف والمصدر والجار والمجرور مناب الفاعل مع وجود المفعول به، قول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، بنصب قلبه. والشاهد ها هنا قوله ما دام معنيا بذكر قلبه، بيانه أن معنيا في البيت اسم مفعول، وقد عرفنا أن اسم المفعول يأخذ نائبا عن الفاعل ولا يأخذ فاعلا، فهو كالفعل المجهول لجهة أنه لا فاعل له، وإنما يستوفي نائبا عن الفاعل، كما يقال: مكره أخوك لا بطل. وإن كان المثل العربي قد ورد: مكره أخاك لا بطل، هذا يأتي أنها قراءة في الأسماء الستة. جيد، إذن اسم المفعول يأخذ نائبا عن الفاعل، ونائب الفاعل حقه أن يكون مرفوعا، فكان يفترض أن يكون البيت ما دام معنيا بذكر قلبه، لأن ما بعد اسم المفعول ها هنا أمران: الأول الجار والمجرور وهو بذكر، والثاني قلبه. فما دامت الذات موجودة لا تصل النوبة إلى الإسناد إلى الجار والمجرور، ولكنه مع ذلك نصب قلبه، فلما انتصب قلبه علم أنه ليس نائبا منابا فعل، فلم يبقى إلا الجار والمجرور ما دام معنيا بذكر. فدل ذلك على جواز نيابة الجار والمجرور رغم وجود المفعول به. الآن أجيب عن هذه أو عن هذا البيت بأنه ضرورة شعرية، بأنه ضرورة دعت الشاعر إلى نصب الكلمة الأخيرة في البيت حتى يتناسب آخر البيت هذا مع سائر أواخر بيت القصيدة، فإنها قد جاءت جميعها منصوبة إلى آخر. هكذا كان جواب الماتن. كيف كان نقرأ نتابع في القراءة حتى نصل إلى مطلب جديد؟ قال: واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وبقول الشاعر: وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. فأقيم بما أي الجار والمجرور في الآية، وبذكر وهو الجار والمجرور في البيت، مع وجود قوما وقلبه. وأجيب عن البيت بأنه ضرورة أي ضرورة شعرية، والضرورات الشعرية لا تؤخذ القواعد منها لأنها محتكمة إلى الضرورة. وأجيب عن القراءة بأنها شاذة، ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل في الآية ضميرا مستترا، يعني في الآية، وهي قوله تعالى: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، يحتمل أن يكون نائب الفاعل هنا ضميرا مستترا. هذا هو الجواب الذي ذكره وبيناه في الدرس السابق. قال ويحتمل أن يكون القائم مقام الفاعل ضميرا مستترا في الفعل. طيب إذا كان ضميرا مستترا يعني ليجزى هو قوما، هذا الضمير ضمير غائب فيحتاج إلى مرجع، فلنا أن نتساءل عن مرجعه، فأجاب قال في الفعل يكون عائدا على الغفران أي ليجزى الغفران قوما، فلنا أن نسأل أن هذا الغفران من أين جاء به، هذا المرجع من أين جاء به. قال المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا. إذن حتى في الآية التي سبقت هذه الآية لا يوجد مرجع ولا يوجد لفظ الغفران فيها، ولكن هذا اللفظ قد تصيد مصدر متصيد، كما في قوله تعالى واعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المتصيد من لفظ الفعل. جيد. قال المفهوم من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، إذن ما هو التقدير؟ أي ليجزى الغفران قوما، معناه حينئذ ليجزى القوم الغفران. فهنا يوجد مفعولان في الحقيقة، لأن نائب الفاعل دائما هو مفعول في الحقيقة، يعني ليجزي الله قوما ماذا يجزيهم؟ يجزيهم غفرانا. إذن فيكون المفعول الأول هو القوم، وعندما يكون هناك مفعول أول فهو الذي ينوب مناب الفعل، فلا يستقيم ما ذكره الشارح من الاحتمال ها هنا. ولذلك ذهب ابن مالك في ألفيته رغم كونه من أنصار المدرسة البصرية ذهب إلى الانتصار إلى الكوفيين، وتبعه على ذلك ولده ابن الناظم. قال وإنما أقيم المفعول به غاية ما فيه أنه المفعول الثاني وذلك جائز. جيد. الآن هل هو جائز أو لا؟ هو جائز ولكن على تفصيل، هذا يأتي في الألفية إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط في نائب.
بس هو يعني يعترف أنه هي مفعول ثاني،
نعم.
يعني مش مغلط
ويرى جواز ذلك. الآن هذا جائز ولكن على تفصيل يأتي في الألفية. جيد. لنرى أن هذا التفصيل هل يستقيمها هنا أو لا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بباب نائب الفاعل من الجهة النحوية، أي فيما يتعلق بالإعراب والبناء. ثم بعد ذلك بحث الماتن عن نائب الفاعل لجهة صرفية، وأن الفعل الذي يكون مبنيا للمجهول على أي هيئة يكون، وكيف ننتزع من الفعل المبني للمعلوم فعلا مبنيا للمجهول. فالكلام إذن في هذا المطلب الجديد هو عن الهيئة التي يكون عليها الفعل عندما يبنى إلى المعلوم، وعلى الهيئة التي يكون عليها الفعل عندما نبنيه للمجهول. فالبحث إذن عن بنية الكلمة، وهو من المباحث الصرفية. والحاصل أن الفعل لا يخلو إما أن يكون ماضيا أو مضارع، أما فعل الأمر فلا معنى لأن يبنى للمجهول. ليش؟ لأن فعل الأمر دائما يكون الخطاب فيه متوجها إلى مخاطب ما، إلى مكلف ما، فيكون الفاعل معلوما دائما مصرحا به دائما ولو على نحو الضمير المستتر في قولنا صلي أو صم أو غير ذلك من الأفعال. إذن فما يحتمل أن يحذف فاعله هما الفعل الماضي والفعل المضارع. إذن فالفعل إما ماض وإما مضارع، وكل منهما إما أن يكون ثلاثيا أو يكون رباعيا، والمراد من الثلاث ما كانت حروفه الأصلية ثلاثة أحرف، كما تقول أكل ولعب. ثم هذا الثلاثي إما أن يزاد عليه حروف أو لا يزاد عليه. فأما ما يزاد عليه حروف فكقولك أكرم أصلها كرمة، وكقولك مثلا قاتل أصلها قتل، فهذا الفعل ثلاثي الأصل وإن كان مزيدا باعتبار عروض الزيادة عليه، بخلاف ما يكون الرباعي الأصل فإنه يكون مركبا من أربعة حروف كلها أصلية، كما تقول دحرج. فليس هنا حرف، ليس في المقام حرف زائد. إذن الفعل إما ماض وإما مضارع، وكل منهما إما ثلاثي الأصل أو رباعيه، والثلاثي إما أن يكون مجردا أو مزيدا. المجرد هو الذي تجرد عن الحروف الزائدة، والمزيد هو الذي زيدت على حروفه الأصلية بعض الأحرف، كما في انفعل وهو أصله فعل. جيد، إذا قد عرفنا هذا التقسيم فالقاعدة في الماضي الثلاثي أن يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، فتقول في قتل قتل، وفي ضرب ضرب، وفي لعب لعب، وهكذا. وأما المضارع الثلاثي فالقاعدة فيه أن يرفع، عفوا أن يضم أوله كالفعل الماضي، ويفتح ما قبل الآخر، كما تقول في يلعب يلعب، وفي يقتل يقتل. إذن ففي الماضي يضم الأول، وفي المضارع يضم الأول أيضا، ولكنه في الماضي الثلاثي يكسر ما قبل الآخر، وفي المضارع يفتح ما قبله. وأما
اسم المضارع يضم الأول، المضارع ليش يضم الأول؟
شو ليش يضم الأول؟
فعله ليقتل المضارع.
نتحدث عن الفعل الماضي المبني للمجهول، كيف نبنيه للمجهول؟ نضم الأول ونفتح الآخر. ولكن في بعض الأحيان قد يكون الفعل الماضي معتلا أجوف، والمعتل الأجوف ذكرت النحو واضح، هو الذي يكون حرفه الثاني حرف علة، يعني عين الفعل يكون حرف علة، كما في مثل قال وباع وكان. حق مثل هذا الفعل أن نجري عليه نفس القاعدة، وهو أن نضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. شوف كما تقول في ضرب ضرب، فكذلك حق هذه القاعدة أن تطبق بعينها على مثل قال، فنضم الأول ونكسر ما قبل الآخر. غاية الأمر أن هذه الكسرة يمتنع ظهورها على الألف، ولذلك وجب رد الألف إلى أصلها. وأصل الألف في مثل قال كانت ياء، بدليل أنك تقول عفوا أصل الألف، نعم لا هو أصل الألف واو حقيقة، أصل الألف كانت واوا بدليل أنك تقول في المصدر قولا قال قولا، والمصادر مما ترد الأشياء إلى أصولها. إذن فكان حقها أن تقول قولا، ثم إنهم وجدوا أن الذي يتناسب مع الكسرة هي الياء وليس الواو، فكان أن قلبت هذه الواو إلى ياء فصارت قيلة. ثم استثقلوا ظهور الكسرة على الياء، فأدى ذلك إلى حذف الكسرة وإبقاء الياء لتشعر بوجود هذه الكسرة فصارت قيلة.
حذف الكسرة والضم
كيف؟
الكسرة قيلة
صارت قيلة. نعم قيلة صارت قيلة ثم قيلة. فبعد أن بعد أن صارت قيلة جيد، استثقلوا الضمة على القاف لأن الضم يقتضي رفع الحنك نحو الأعلى، والكسر يقتضي خفضه نحو الأسفل، والانتقال من الحنك الأعلى إلى الحنك الأسفل فيه غاية التباعد، ولذلك يؤدي إلى ثقل على اللسان، فأدى ذلك إلى أن يجعل حركة القاف كسرا للإتباع. هذا شرحناه في ما سبق. الإتباع هو أن نعطي حرفا حركة حرف مجاور إما سابقا وإما لاحقا، ولذلك كان البعض يقرأ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، كان يقرأها كذا الحمد لله رب العالمين، أو البعض الحمد لله رب العالمين، والإتباع من محاسن اللغة العربية. إذن كانت قال، فعندما بنيت للمجهول طبقنا عليها القاعدة فضممنا الأول وكسرنا ما قبل آخر، ولكن الكسرة لا مكان لظهورها على الألف، فأدى ذلك إلى إرجاع الألف إلى أصلها، وأصل الألف كانت واو بدليل أننا نقول في المصدر قال قولا، والمصادر ترد الأشياء إلى أصولها فصارت قولا. ثم بعد أن صارت قولا وجدوا أن في الكلمة انتقالا من غاية الرفع إلى غاية الكسر فاستثقلوا ذلك، فأتبعوا القاف حركة الواو فصارت قولة، ثم كسر ثم قلب الواو إلى ياء لتتناسب مع الكسرة التي عليها فصارت قيلة. ثم وجدوا ثقلا ها هنا فحذفوا كسرة الياء لطبق الياء مشعرة بها، فصار ماضي المبني للمجهول من قال قيلة. وقد ظهر من ذلك أننا بالنظر إلى الأصل لنا أن نقول قيلة وأن نقول قولة، وبالنظر إلى الإتباع والتخفيف الحاصل بعد ذلك لنا أن نقول قيلة. ففي قال عندما تبنى إلى المجهول ثلاث قراءات وثلاث أوجه، لنا أن نقول قولة وهو الأصل لكن ليس هو الفصيح، هو الأصل بمعنى إذا أرجعناها إلى أصلها، ولنا أن نقول قولة ولنا أن نقول قيلة. أما قيل فهي اللغة الفصيحة لأنها هي الناتجة بعد التخفيف والتعديل على الكلمة، وأما قول فهي الأصل. لأنها أول هيئة للكلمة. وأما قيل فهذه تسمى بلغة الإشمام، لأنك حال الرفع تعطيها نحو من الكسر. ولذلك إذا يعني إذا الذي يتابع بعض القراءات القرآنية لا يقولون قيل، يقرؤون هكذا بطريقة تشبه الطريقة العامية عندنا، قيل أو لا أعرف هكذا قيل، هكذا يقرؤونها في القراءة. لا تأمن، هذا لا دخل في الماضي المبني للمجهول، ولكن هذا الإشمام يقرؤونها بهذه الطريقة. يعني على كل حال هذا في الماضي الثلاثي. وأما في الرباعي في قولنا دحرج مثلا، فالقاعدة هي القاعدة ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، دحرج دحرج، فلا فرق بين الماضي الثلاثي والماضي الرباع في أنك تضم الأول وتكسر ما قبل الآخر، وإنما الفرق بينهما في جهة المضارع، فإنك تقول يلعب يلعب فقد ضممت الأول فقط الياء وفتحت ما قبل الآخر، ولكنك في الرباعي يتدحرج أيضا لا يوجد فرق بينهما في المضارع، يتدحرج وتقول يتدحرج. إذن ما هو متى يأتي الفرق؟ يأتي الفرق فيما إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة أو بهمزة وصل. التاء الزائدة كما تقول في دحرج مثلا تدحرج، هذه تاء زائدة لأنها ليست من بنية الكلمة، بنية الكلمة هي عبارة عن دحرج والتاء ها هنا زائد. القاعدة ماذا تقول؟ يضم الأول ويفتح، كلام في المضارع، ويفتح ما قبل الآخر، فكان يفترض أن نقول ماذا؟ تدحرج، جيد؟ ولكنهم لا يفعلون ذلك بل يضمون الحرفين الأولين فيقولون تدح رجا بكسر ما قبل الآخر. إذن عندما يكون الفعل مبدوءا بتاء زائدة يحصل يطرأ عليه تعديلان، الأول أننا لا نكتفي بضم الحرف الأول بل نضم الحرفين الأولين، والثاني أننا لا نكسر ما قبل الآخر وإنما لا نفتح ما قبل الآخر وإنما نكسر، فيصبح تدحرج. وكذلك فيما إذا كان مبدوءا بهمزة وصل كما تقول
تدحرج مش بعد ماضي
نعم بلى فحصل تكون مضمون الأول. إذا التعديل واحد، تدحرج في الماضي تقول يتدحرج، جيد. وأما إذا كان مبدوءا بهمزة كما تقول انطلق، فالقاعدة تقول رفع الأول وكسر ما قبل الآخر، فكان يفترض أن نقول في انطلق انطلق، اتفقنا؟ وأصلها انطلق، الآن ما قبل الآخر هو اللام والحرف الأول هو الهمزة، فكان يفترض أن نقول انطلق، جيد؟ ولكنهم وجدوا في ذلك ثقلا فأتبعوا ما بعد الهمزة لها، مش ما بعد الهمزة مباشرة، ما بعد السكون، فتقول انطلق، جيد. إذن في حالتين يوجد إتباع، فيما إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة فيحصل إتباع بين الحرف الأول والحرف الثاني مباشرة، وأما إذا كان مبدوءا بألف زائدة فيحصل إتباع بين الحرف الأول والحرف الثالث للحرف الثاني، فتقول انطلق. هذا تقريبا تمام الكلام فيما ذكره. قال وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. شوف لابد أن نرجع إلى ما ذكرناه في أول البحث. قلنا هناك تصوران لحقيقة نائب الفاعل. التصور الأول أن الفاعل، أن نائب الفاعل ليس فاعلا في الحقيقة، وإنما جيء به ليسند إليه كما يسند إلى الفاعل، فكأنما حذف الفاعل في الرتبة الأولى ثم وجدوا أن هذا الفعل لم يعد مسندا إلى لفظ ما، فأرادوا أن يسندوه إلى بديل عن الفاعل، فاخترعوا ما يسمى بنائب الفاعل وأعطوا أحكامه اللفظية. وهناك تصور آخر يقول أن نائب الفاعل هو فاعل في الحقيقة، غاية الأمر أنه ليس فاعلا للكسر في كسرة، وإنما فاعل للانكسار المدلول عليه بكسر. والفرق بين هذين التصورين أن التصور الأول يفترض حذف الفاعل في الرتبة السابقة ثم الاضطرار إلى الإسناد إلى نائب الفاعل، ولأنهم أسندوا إلى نائب الفاعل لا إلى الفاعل أرادوا أن ينصبوا على ذلك دليلا فغيروا في بنية الفعل، فضموا أوله وكسروا ما قبل آخره في الماضي، وفعلوا نفس ذلك مع فتح ما قبل الآخر في المضارع. كلام الماتن ها هنا صريح في أنه يريد التصور الأول، لأنه قال وإذا حذف الفاعل، فكأنما افترض حذف الفاعل في الرتبة الأولى ثم افترض ثانيا وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل. هنا من أين جاء بالوجوب؟ قال لأن حق الفاعل أن يسند إلى فاعل حقيقي، أو حق ما يكون مرفوعا بعد الفعل أن يكون الفاعل الحقيقي. ولكننا عندما حذفنا الفاعل واضطررنا إلى الإسناد إلى لفظ آخر هو المفعول ورفعناه إعطاء له لعلامة الفاعل، فإن هذا مما يوقعنا في الالتباس، إذ لا يعلم أن هذا الذي أسند إليه الفعل هو فاعل حقيقي أو أنه فاعل مجازي، فأردنا بيان أنه فاعل مجازي فأحدثنا تغييرا في بنية الفعل لتدل هذه، ليدل هذا التغير في البنية على أن المسند إليه ها هنا هو فاعل مجازي، وإلا فالفاعل الحقيقي محذوف أو لم يصرح به. ولذلك جعل هذا التسلسل في عبارته، قال وإذا حذف الفاعل، وعند حذف الفاعل نضطر إلى إسناد الفعل إلى فاعل ما ولو باللفظ يعني ولو بالمجاز، وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه يعني كان هناك مرفوع، فلا بد أن ندلل على أن هذا المرفوع ليس فاعلا في الحقيقة وإنما هو مفعول أو شيء آخر. ولذلك للدلالة على أن هذا المسند إليه ليس هو الفاعل الحقيقي وجب تغيير الفعل حتى لا نقع في الالتباس. فكأنما مراد الماتن أن تغيير بنية الكلمة إنما جاء لرفع الالتباس ولبيان أن هذا المرفوع بعد الفعل هنا ليس فاعلا في الحقيقة وإن أخذ حكم الفعل. وأما بناء على التصور الثاني وهو أن نائب الفاعل فاعل في الحقيقة، غاية الأمر أنه فاعل لفعل فعل وليس لفعل فعل، فيختلف الكلام، إذ يكون التغيير في بنية الكلمة واقعا في الرتبة الأولى، ولأننا قد جئنا بفعل على هيئة فعل فنحتاج إلى فاعل لهذا الفعل، فهذه العبارة لا تستقيم مع التصور الثاني وإنما تستقيم مع التصور الأول. جيد. وإذا حذف الفاعل وأقيم شيء من هذه الأشياء مقامه وجب تغيير الفعل بضم أوله ماضيا كان أو مضارعا، وبكسر ما قبل آخره في الماضي وبفتحه في المضارع. تقول ضرب ويضرب، ضرب في الماضي ويضرب في المضارع. وإذا كان مبتدأ بتاء زائد أو بهمزة وصل شارك في الضم ثانيه أوله في مسألة التاء، يعني يحصل إتباع بين الحرف الأول والحرف الثاني في مسألة التاء، ويحصل إتباع بين الأول والثالث في مسألة الهمزة. قال وثالثه، يعني ويشارك ثالثه في الضم أوله في مسألة الهمزة. تقول في تعلمت المسألة تعلمت المسألة، هنا قد ابتدأ بتاء زائدة أصلها علم علمة بضم التاء والعين. وفي انطلقت بزيد انطلق بضم الهمزة والطاء، قال الله تعالى فمن اضطر أصلها اضطر، ولكنك ماذا تقول فمن اضطر؟ ليش هنا حصل بسبب فمني، فمن اضطر بسبب وجود النون قبل همزة الوصل حصل إتباع، فتقول فمن اضطر، وإلا أصلا فمن اضطر. جيد. ولكن الهمزة هنا همزة وصل، وهمزة الوصل لا يلفظ بها، لا يتلفظ بها إذا وقعت في درج الكلام في وسط الكلام، ولذلك لا يظهر الأثر ها هنا. يظهر الأثر إذا أردت أن تبتدئ بهذه الكلمة في أول النطق فتقول اضطر، ولذلك قال وإذا ابتدأ بالفعل قيل اضطر بضم الهمزة والطاء. وقال الهذلي سبقوا هويا وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع. وإذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معتل الوسط نحو قال و باع جاز لك فيه ثلاث لغات، إحداها وهي الفصحى كسر ما قبل الألف فتقلب الألف ياء. ليش هي الفصحى؟ لأنها هي النتيجة النهائية التي تصل إليها بنية الكلمة بعد التخفيف والإتباع ورعاية جميع النكات. والثانية إشمام الكسر شيئا من الضم قيل. جيد. تنبيها على الأصل، تنبيها على أن الأصل كان واوا وهي لغة فصيحة أيضا. الثالثة إخلاص ضم أوله فيجب قلب الألف واوا فتقول قولة وبوعا، ويجوز نعم هذه هي اللغات الثلاث قولة وبوع وهي لغة قليلة. هذا تمام الكلام في نائب الفاعل. يقع البحث في باب الاشتغال. وقد وقع باب الاشتغال مع الباب الذي يليه وهو المسمى بباب التنازع، هذان البحثان دائما ما يوقعهما النحات في أواخر أبواب الرفع وفي أوائل أبواب النصب، وذلك لأن المرفوعات هي المبتدأ والخبر والفاعل ونائبه، وكلها قد مر الحديث عنها. والمنصوبات هي المفاعيل بأنواعها، أي المفعول المطلق ومفعول به ومعه وفيه وله إلى آخره. هذان البحثان الاشتغال والتنازع دائما يوقعهما النحاة في آخر باب الرفع وفي أول باب النصب، فيكون هذان البحثان كالبرزخ بين الرفع والنصب، والحامل لهم على ذلك ما سنعرفه من أن للاشتغال حظا من الرفع تارة ومن النصب تارة أخرى. فلما كان للاشتغال حظ من الرفع تارة ومن النصب تارة ثانية، ناسب أن يكون محله بين البابين، بين المرفوعات والمنصوبات، ليكون هذا البحث كخاتمة باب المرفوعات ومطلع باب المنصوبات. والاشتغال في اللغة، ما معنى كلمة الاشتغال؟ والاشتغال في اللغة بمعنى الأخذ والاستيفاء، فتقول اشتغلت بهذا الشيء، أي أخذته واستوفيته. والاشتغال في اللغة العربية يتعدى بحرفين، إذ تارة يتعدى بالباء في قولنا اشتغلت به، وتارة يتعدى بعن، فتقول اشتغلت عنه، ولك أن تعديه بالباء وبعن في استعمال واحد، فتقول اشتغلت بالصلاة عن اللهو، أو اشتغلت باللهو عن الصلاة، وهو حال تعديه بالباء يكون بمعنى الأخذ. ويكون المعنى أن المشتغل قد أخذ ما اشتغل به واستوفاه، وأما عندما نعديه بعن، عندما نعديه بعن، فيكون المعنى أن المشتغل، يعني الإنسان الذي يشتغل، كان حقه أن يشتغل بذلك الشيء لولا أنه قد منعه من ذلك اشتغاله بشيء آخر. فقولنا اشتغلت بكذا عن كذا يعني أنني قد أخذت الأمر الأول وتركت الأمر الثاني، اشتغل باللهو عن الصلاة، ويعني أن الصلاة كان من حقها أن يشتغل بها لولا أنه قد منع من ذلك الاشتغال بالله، لأن اللهو والصلاة فعلان متزاحمان لا يجتمعان في وجود واحد وفي زمان واحد، فإذا كانا متزاحمين فالاشتغال بأحدهما سوف يضر بالاشتغال بالآخر، فسوف يكون الاشتغال بأحد الشيئين مانعا من أخذ الشيء الآخر واستيفائه. وقد ظهر من ذلك أن الاشتغال دائما مبني على وجود مشتغل به ومشتغل عنه، وأن المشتغل به والمشتغل عنه دائما بينهما علاقة تضاد وتزاحم، بمعنى أنه لا يمكن للمشتغل أن يشتغل بهما معا. وأيضا ظهر أن هذا المشتغل عنه لا بد أن يكون صالحا للاشتغال به لو خلي ونفسه، وإنما يمنع من ذلك الاشتغال بالآخر. فمن خلال معنى الاشتغال قد استنتجنا أمورا ثلاثة. الأول أن الاشتغال يقتضي دائما وجود شيئين، مشتغل به ومشتغل عنه. وثاني أن المشتغل به والمشتغل عنه دائما يجب أن يكونا متزاحمين، بحيث لا يمكن الاشتغال بهما معا. وثالثا أن المشتغل عنه حقه أن يكون صالحا للاشتغال به، وإنما يمنع من ذلك الاشتغال بالآخر. يعني هذا المشتغل عنه ليس ممتنع الحصول، لا يمتنع أن نشتغل به لو خلي ونفسه، ولكن منع من ذلك مانع عارض، وهو وجود المشتغل به الذي زاحمه. إذا قد اتضح ذلك فالاشتغال في النحو عبارة عن وجود عامل واحد ومعمولين اثنين، على أن يكون هذان المعمولان كلاهما صالحا لأن يعمل ذلك العامل بهما، غير أنه لا يمكن للعامل أن يعمل بهما معا، فإذا عمل بأحدهما امتنع العمل بالآخر، وإذا عمل بالآخر امتنع العمل بالأول. فباب الاشتغال مبني على وجود عامل واحد ومعمولين اثنين، وكان حق العامل أن يشتغل بهما معا، ولكنهما لتزاحمهما فإذا اشتغل بأحدهما فقد انشغل عن الآخر، أي إذا عمل بأحدهما فقد امتنع عمله بالآخر، وإن كان ذلك الآخر لو خلي ونفسه فهو صالح لأن يشتغل به ذلك العامل. ومن هنا نستطيع أن نقف على ضابطة باب الاشتغال، وهي أن يكون هناك عامل ومعمولان صالحان لأن يعمل بهما ذلك العامل، ولكن لتزاحمهما فإنه عندما يعمل بأحدهما فسوف يمتنع عمله بالآخر، فيقال إن العامل قد اشتغل بأحد المعمولين عن الآخر. وأما ضابطة ذلك من الناحية المصداقية فهي قول الماتن أن يتقدم اسم ويتأخر فعل صالح إلى آخره. هذا يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.